بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 39 بعد 100 على 1.
شيخ، بس توضيحا للسؤال اللي سألته. هلا الإنسان إذا اختلف في أمر يرجع لكتاب الله ومن ثم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
إذا ما وجد الجواب، هل يرجع لقول أحد الأئمة ولا يأخذ، يعني هل يخصص أحد الأئمة يتبعه في كل أجوبته، أم ممكن يأخذ أحد الأئمة على بعض؟ مثلا عندك قضية مسألة الشرط، الإمام مالك يقول أنه
الفخر ليس بعورة،
ليس بعورة، واستند على ذلك على الحديث أنه عندما سيدنا عثمان
نعم
رضي الله عنه دخل الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
في حكم كهذا مثلا، هلا انا الشيء اللي بوجده انه هذا الشيء انا مثلا لا استطيع ان اتقبله، ما بعتبره انه عوره. في بعض الاخوه يقولون انه لا، ليست عوره، خارج الصلاه فيتبعوا، فشو الطريقه
الصحيحه؟ ما في شيء جديد يا استاذ في الموضوع، القضيه بترجع في علماء حواليك ولا ما في علماء. اذا في علماء ياتي الجواب الآية السابقة، فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ما في علماء، حينئذ بدك تتبع مذهب من المذاهب المتبعة. لكن هذا الاتباع يرد عليه الاشكال، هل اللي أوردناه على عمنا أبو طاهر وتم يقول ما أدري، والله القضية مشكلة، أنه إذا كان في المسألة الواحدة في المذهب اللي بدك تتبعه في قولين أو ثلاثة، كيف بدك تعرف؟ يرجع نفس السؤال. ولعلك تذكر أنه كان عم يتكلم عن المذهب الحنفي، بعيد كلامه تكلمت عن المذهب الثلاثة اللي اختلفوا في المس، قلت لك هاي مثل هاي، هل بده يعيش على ضوء المذهب الواحد وفي ثلاث أقوال في نفس المذهب، شلون بده يرجح؟ كمان هنيك يأتي نفس السؤال، كيف بده يرجح؟ الترجيح له سبيلين لا ثالث لهما، إما أن يكون المرجح من أهل الترجيح، يعني من أهل العلم، وشرحت لك شو معنى من أهل العلم، بيعرف اللغة العربية، بيعرف الأحاديث الصحيحة من الضعيفة، بيعرف الناس والمنسوخ إلى آخره. ما بيعرف هاي بيجيك الحل الثاني، وهو تتبع مذهب معين أو عالم متخصص في مذهب معين، تثق بعلمه وتسأله. أما أنك أنت ولا زيد ولا بكر يجي هو يقول انشرح صدري لهذا الكلام أو ما انشرح، هذه قضية ما لها حدود. هلا شوف أنت وضعك، أنا على مثل اليقين لو كنت من الجماعة الذين يلعبون كرة السلة مثلا أو كرة القدم، ما بتملك نفسك، راح تميل إلى مذهب مالك، صح ولا لا؟ لكن يمكن أنت حكايتي تحب تتفرج لكن ما بتحب تلعب. مقصود فبتقول ما في ضرورة بالنسبة لك تقول انه والله الفخذ مو عورة، لا الفخذ عورة، لكن هون صار معك مثل ما صار في لحم الجمل، أصبت السنة، لأنه قصة عثمان ما يؤخذ منها حكم يخالف قول الرسول عليه السلام، ألا وهو الفخذ عورة. طيب الفخذ عورة حديث له طرق كثيرة، لكن هو في الصحة ليس كحديث عثمان ولا كحديث أنس الذي رواه البخاري في الصحيح. البخاري ذكر حديث أنس في باب الفخذ هل هو عورة أم لا؟ حديث أنس طويل خلاصته أن الرسول لما غزا خيبر هو صحابته كان راكب على فرس، لما فتح خيبر طارد وانحسر الثوب عن فخذه حتى بيقول أنس حتى رأيت بياض فخذه. هذا الحديث ذكره البخاري في صحيح، ثم ذكر تعليقا يعني بدون إسناد قال وروي عن الجرهد وعن ذكر الاثنين ثلاثة أن الرسول عليه السلام قال الفخذ عورة. قال هو تفقه منه حديث أنس أسند يعني أقوى إسنادان، وحديث جرهد أحوط، لكن البخاري صنيعه ما بيعطي أنه حديث جرهد صحيح، إلا أنه العلماء لما بيتبعوا طرق هذا الحديث ما يجدون مناصا إلا أن يصححوه، وحينئذ يجدون سبيل التوفيق بين حديث جرهد وبين حديث أنس ميسرا، لأنه حديث أنس أولا إلو مشكلة في صحيح البخاري، حديث أنس بلفظ حسر رسول الله صلى الله عليه وسلم، في صحيح مسلم انحسر، فهون صار في اختلاف في اللفظ وفي المعنى، بين انحسر هيك رفع وكشف عن ثوبه وبين انحسر بدون قصد منه. فإذا فرضنا أن الرواية الصحيحة هي رواية مسلم ما فيها إشكال، مثل قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، شو عامل بها هي، أما الظهر هي في حكم تاني. لكن إذا كانت رواية البخاري هي الأصح حينئذ يظهر أنه في إشكال، لأنه كيف كشف عن فخذه وفي الحديث بيقول الفخذ عورة؟ الجواب الفقهي كما قلت آنفا أنه ميسر، وهو إذا تعارض حديثان أحدهما من قول عليه السلام والآخر من فعله قدم القول على الفعل، لأن القول تشريع عام والفعل قد يكون خصوصي للرسول عليه السلام، قد يكون يعني قبل تحريم الفخذ والحكم عليه بأنه عورة، في قدقدات يعني ترد على الأفعال النبوية، فحينئذ ينبغي الاعتماد على حديث الفخذ عورة، وبخاصة في حديث آخر يؤيده ما بين السرة والركبة عورة. هذا الترجيح العلمي القائم على البرهان، لكن لما الإنسان ما بده يرجع للترجيح الشخصي تختلف القضية، مثل ما ضربت لك مثال من شخص لآخر، بل من شخص يكون في وضع ويصبح في وضع آخر تتغير القضية، وهكذا. لذلك العلم لما يكون مشتقى من الكتاب والسنة فهو صياني لهذا العالم أو لهذا الطالب للعلم، بينما إذا كان علمه قال الشيخ فلان فهو معرض لأدفع الأسباب أنه يحيد عنه يستقيم في حياته كلها مهما تطورت عليه الظروف والحياة. تفضل.
حول الروايتين اللي ذكرتهم.
اي نعم.
البخاري حسر وحسر.
اي نعم.
الا يمكن ان يقال استاذي ان لا تعارض بينهما، لان فعل حسر من افعال المطاوعه، حسرته فانحسر، كسرته فانكسر، وهكذا.
صحيح. هذا يمكن لما بيكون الروايه رواية عن شخصين عن صحابيين، أما الرواية طريقة واحد هو أنس، وعن أنس ما أذكر، فلا بد أن الراوي إما أن يقول إما أن يكون قال حسر أو أن يقول حسر، أما هذا التوفيق وهذا الجمع ممكن فيما إذا كان الحديث متعدد الوجوه، وأن من الناحية العربية هو كما ذكرت تماما.
نظر الأصحاب يقوينا عن راوي واحد. الراوي بيكون معناها قصد المعنى وما قصد المعنى.
اليومين راح يعطيني
المعنى واحد بين حسر.
يقوي كيف يعني؟
يعني يقوي وجه النظر إنه عن راوي واحد.
إيه.
إنه المعنى واحد.
إيه.
والراوي لما غير اللفظ أخطأ باللفظ. أو مرة روا بهذا اللفظ مرة باللفظ الآخر.
المعنى
مثلا معناها بالمعنى. المعنى حسر قد تعني إن حسر بينما إن حسر لا تعني حسر
حسر. هذا بارك الله فيك يقال إذا أخذنا الراوي من فوق لعند شيخي البخاري ومسلم. لكن هي مو هي.
تبدأ اختلافات الرواة.
ما هو معروف
وين اختلف اللفظ.
بعدين يرد سؤال يتعلق ب وإنك لعلى خلق عظيم. يستبعد الإنسان أن يتعمد الرسول الكشف عن الفغي، والأقرب أنه يكون انحسر بدون قصد منه لأنه قضية مطاردة.
سيدي والله هذه ما تبادر
الى ذهني. الحمد لله.
يكون بعيد عن رسول الله عليه السلام
اللي يمشي
معه
بلا شك. بدون علة.
طب اذا كان ذلك كذلك فما الجواب عن حديث عثمان؟
هذا حديث عثمان واضح تماما. سبق الجواب عن حديث انس.
نعم.
نعم. يعني هذا فاعل من الرسول عليه السلام. فيمكن أن يكون خصوصية له، يمكن أن يكون قبل مجيء الفقد عورة وهكذا.
إذا الجواب هذا في ظني أدق من الجواب السابق اللي هو يعني أنه من أخلاق الرسول أو كذا أو من شيء من ناحية علمية يعني.
أنت
لا يعني تكون تغرى أنه طب هذا هو ما في يعني سبيل لهذا الشيء أن يقال الخلق وكذا، وخاصة الرسول كشف عن فخذه حديث عثمان.
هنا.
فأن يقال هذا قد يكون قبل أو هذا خصوصي للرسول أولى من الجواب ذلك. الله أعلم.
ونحن قلنا هذا وهذا.
نعم.
قلنا هذا وهذا.
مرسل.
أو كمان قلنا أخي أنه هو الحادثة هي ممكن أن نفترض فيها عدم القصد لأنه مطاردة.
صحيح هذا لا شك واضح جدا وهو أفضل في هذه.
هو هذا.
صحيح.
نعم. شو قلنا؟
لما تذكرت في هذا الموضوع.
أيوة.
إنه هذه حالة. حصلت ما كان فعلهم والسلف ومشوا عليه بدهم يخرجوا للطرقات ويجلسوا في المجالس العامة كاشفين بلاد الكفار.
نعم. ولذلك يقول فقهاء أحناف على مثل هذه الحادثة هذه واقعة لا عموم لها، لا عموم لها مثل أشياء كثيرة. مثلا عبد الله بن عمر يقول صعدت يوما بيت أختي حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبرا الكعبة. هذه حادثة معينة ما تعرف شو تعللها، كان المكان ضيق محشور ما بنجعل قاعدة كما يقول علماء الشافعية أنه هذا دليل أن استقبال واستدبار الخمر بالبول والغائط في البنيان جائز. ليش؟ لأن الرسول رؤي. لكن هذه الرؤية غير شرعية، هذه الرؤية غير شرعية بمعنى أن الرسول يعني ستر حاله، هذاك طلع لفوق لغرض ما فوقع بصره. يعني هذا الفاعل ما كان مقصودا من الرسول أن ينقل إلى الناس، لكن وقع ونقل، نقل عفو الخاطر. بينما هناك يقول إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط ولكن شرقوا أو غربوا. هي شريعة عامة. إيه والله هيك صار. إيه صار نعم، لكن ما في عندنا ما يجعلنا نطمئن أن هذا الذي صار كان مقصودا منه عليه السلام. وكيف يكون مقصودا وهو بين جدراء أربعة ولولا ما ذاك يعني طلع فوق السطح كان ما شافه. حديث ضد هذا التعليل تماما، لكن الحمد لله غير صحيح. الحديث مروي في سنن داود وغيره من طريق السيدة عائشة لكن بسند ضعيف. أنه قيل للرسول عليه السلام أن هناك ناس يكرهون استقبال القبلة ببول أو غائب، أو قد فعلوها استفهام استنكاري، الرسول بيقول أو قد فعلوها حولوا مقعدتي إلى القبلة، والله ما يعملها رسول الله عليه، يعني يتعمد تحويل المقعد اللي بيقعد عليه قضاء الحاجة إلى القبلة. كيف وهو يقول عليه السلام في الحديث الصحيح من بصق تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلو بين عينيه، وهذا التفل شو هو بالنسبة للبول أو الغائط؟ لا يذكر، يعني شيء تافه ما له قيمة، مع ذلك بيقول لك جاء يوم القيامة وتفلو بين عينيه. هذا اللي بيعلم الناس الأخلاق الصالحة والآداب الطيبة، بيجي بيقول نكاية بهدول اللي بيتنزهوا أن يعملوا بقوله فلا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط، أو قد فعلوها حولوا مقعدتي إلى القبلة. والحمد لله هذا حديث ضعيف. إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط ولكن شرقوا وغربوا. وهذا الحديث يرويه أبو أيوب الأنصاري وخرجه الشيخان في صحيحين. بيقول أبو أيوب فلما أتينا الشام ووجدنا المراحيض موجهة إلى القبلة فنحن نستغفر الله. هذا دليل من الراوي أنه هذا حكم محكم ثابت، ولذلك بيقول المراحيض موجهين إلى القبلة لكن نحن نستغفر الله.
شيخ موضوع شرق وغرب ونحن تصميم البيوت والأبنية مرات بكون اتجاه قطعة الأرض، ما تحكم شرق وغرب مثلا؟ ممكن تيجي زاوية بالنسبة للقبلة، احنا بنتحرى انه ما يكون للقبلة، لكن لو زحنا على القبلة مقدار 45 درجة مثلا ما كان شرق او غرب يكفي؟
انا بقدر اقول يكفي، لكن يجب تحري الابتعاد تماما بحيث يكون الدرجات كلها متوجهة الى عن القبلة الى الغرب او الى الشرق.
مثلا من
مثلا بدال 23-30 درجة انخفاض 7 درجات مستقبل أبو ظبي.
بس أبو طاهر بيقصد في كلامه الكعبة، الحديث مو هذا اللي بيقصده، الجهة لك الجهة كلها بيقصد الجهة
كل المسافة.
لذلك منقول هو مثل ما قلتوا أنتوا، إذا انحرف من هون
سنتي
كليات صحيح، ولذلك يجب أن يكون انحراف بحيث تصبح الجهة كلها عن يسارك أو عن يمينك.
وإذا كان في حرج مرة قبل، يعني إفرازات قطع الأرض أنهم زي هون مثلا
القطعة هذه هناك الشمع صار، فصارت القبلة بدنا نقول في البيت عندك كيف صارت القبلة؟ فيها انحراف يعني، فعلى هو خطوط البناء هون من الصعب جدا إلا إذا بدنا نشرك البناء كله إنه نحاول نخلي اتجاهات الجدران شرق وغرب.
ما أظن، وأنا ما تأخذني قد أعتدي عليك، قد أعتدي عليك باعتبارك مهندس وأنا لست مهندسا. المكان اللي فيه المرحاض قديش مسافته؟ أعطي مسافة بالنسبة للبيت هذا
مترين في متر ونص، مترين في مترين يعني 4 متر أو 3 متر
أروع أمتار. إيه لا يمكن أن تحول هذا المرحاض في هالمترين في مترين عن القبلة تماما.
يعني نفس المقعد بالذات مش الغرفة كغرفة.
طبعا لك شو نحن نتكلم
الجلوس يعني الجلوس
ويعني كلها تكون كنتوا عم تتصوروا البناء ولا المقعد؟ طيب فإذا وين الإشكال؟
هو المقعد لأنه عادة ملاصق للجلوس.
هذا هو هذه المشكلة اللي نحن نشكو منها دائما. النظم القائم اليوم نظم غير إسلامي.
لا بس من اليسير الصحيح انه في هالمنطقة هاي بالذات.
ما شو بدنا اكثر من هيك؟ سهلة اذا ما كنتم معتديا.
لا
والجلوس شيخ هو نفس الشخص الجالس يعني
كيف؟
مش دستور يعني قاضي الحاجة هو يحرق حاله.
هذا
لا
هذا إذا أمكن، هذا إذا أمكن، لكن لا هو
ولا يجلس.
أخي دائما في قاعدة من الفقه سبحان الله كما أقول أنا وإن قلنا حديثا إنما الأعمال بالخواتيم. ما أدري أنت كنت معنا ولا لا؟
بيت أبو ليلى.
بيت أبو ليلى
كنا في أمس عند أم محمود. أول أمس عند أبو محمود
الصوفي.
الصوفي
اللي بتستنى بشيخه.
إيه.
لا من بيت أبو ماهر. بيت أبو ماهر
وكلنا. على كل حال أنا بكرر هذا الكلام والآن جاء أوانه إنه من فضل الإسلام إنه صحيح بيعطينا أحكام بيعطينا قواعد، لكن القواعد نحن نستثمرها حتى في أمور دنيانا. فأنا كثيرا ما أستعمل قوله عليه السلام إنما الأعمال بالخواتيم، وقد قاله بالنسبة لوفاة الإنسان إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها إلى آخره. إنما الأعمال بالخواتيم ممكن بقى نحن هالحديثة ننقلها في أمور دنيوية. وبقول أنا واحد بيجيب لي مثلا عامل بزكيني اياه بالاخر بقول له انما الاعمال والخواتيم اصبر نشوف شو عمل ياهي الى اخره.
هو اكلها المره
هذه.
اكلها المره
هذه اكلها. المهم فاردت ان اقول التاسيس اهم من التفريع، هي كمان قاعده اصوليه فقهيه. فنحن بدنا ناسس المقعد بحيث أن الكافر الفاسق يقعد القاعدة الشرعية غصبا عن أنفه، مش نكلف المسلم نقول له خذ احتياط هذا مستقبل قبلة فأنت لا تستقبل قبلة، هذه قضية مش عملية. فنحن بالأصل بدنا نأسس على وفق إيش الشريعة. ولذلك فأنا أرجو من الأخ طاهر أنه فليبلغ الشاهد الغائب. يعني لازم يحطوها اخوانا المهندسين في بالهم القضيه هي.
والله بنحطها، بس المشكله كمان هلا صحيح يعني لما يجي عندك زبون متعاون متفاهم معك بالنسبه للاتجاه تقدر تحرك له المقعد داخل المرحاض.
طيب
اما لما واحد بجوز حتى ما تقدر تفتح معه الموضوع يعني من نوعيه الشخص تحاول قدر الامكان تبعده عن القبله، بس ما بتقدر تقول له هذا الكرسي بالذات بدي احطه في داخل الغرفه محروف 30 درجه هيك. ينفع ما بتعاون معه يعني ولا ممكن انه يجاوب.
ايه وانا نعم لا مش ذنبه على جنبه
هو
لا المهندس
شخص هو بالنسبه لطاهر نزلها عنده على موقع محروف 30 درجه
هو عندما يريد أن ينفذ ذاك الرجل ما
اقتنع بالجنة، مش هو المهم خطط على الشرع وهذاك ما نفذ. طيب هو رفع المسؤولية لكن هو عم يقول ما بيجاوب معي، فكأنه أنا فهمت منه أنه مثلا ما بيجاوب فأنا مضطر أنه خطط له.
بحدود أنا مرات بالتخطيط زي ما حكينا تقدر تنحرف نصف زاوية قائمة بدون ما يظهر عليك أنه عم تحاول تتحرى شيء معين، أما إذا عم تحاول تتحرى الزاوية بالذات رح يصير في إشي واضح في تصميم الحمام والمحاضة
غير طبيعي
يعني. هو نحن ليش غرباء؟ لأنه بدنا نظهر بدعوتنا صراحة، يعني مش شرط يعني أنه المسلم يكون مسلم في صلاته وعبادته، يكون مسلم في معاملته للناس. نعم
بقول هو يزيل عنه الحرج من الإسلام، هو يبين رأيه قول انا بدي اقول هون لانه هذا
الشرعي،
هو
اذا
ما اراد ان يطبق
بس انت اذا تعرف انه ما بقتنع بالشرعي بدك تقول له هاي تناحي جماليه هيك الطف يعني.
لا هو
بالنسبه له
المالوف اللي بحكي عنه بالالف عنده انه تكون هيك، انت بتقول له انا عامل لك هيك لانه الشرعي بقول هيك، هو بعدين اذا ما اراد ينفذ خلص دمه على جنب
الحقيقه. ايه بس هون في شرط بالنسبه له ما يتجاوب معه في التخطيط.
لا لا مش هو
يعني هو يلقي كلمته ويمشي، يعني يضع المخطط حسب الشراء وانتهى، بعدين هذاك يستغل. اما هو يعدلها يعني انصاف حلول مثل ما سمعت انفا، يعني بحرف شوي شوي بحس انه تنطلي عليه، ويعني نحن طبقنا الشراء. لا مو هيك
الحديثين اللي سأل كنا نحن في السيارة طلعوا الاثنين ما هم
هذا الحديث أو
ممكن تشوف لي أم الفضل جالسة ونايمة وصار صار صار وقت مشان بقى تكون جالسة تستقبلنا.
حول مثل استقبال
قبل
واستدبارها، اظن في بعض
المذاهب
يقولون حتى استقبال
الشمس واستدبارها
ايضا لا يجوز. اي نعم دون الحنابلة. حول الاحاديث الواردة في الخلافة في قريش،
نعم
شو الحكم منه وشو اثروا علينا في الايام اللي احنا فيها؟
أما شو الحكمة فأنا ضد الذين يسألون عن الحكمة، وبتعرفوا السبب إذا ما بتعرفوا حتى أشرح لكم كويس. أما كيف
أحيانا
ما ليش، لكن نحن ما من أيد الأسئلة كلها ولو كانت الحكمة ظاهرة، خاصة أنه الحكمة اللي قالوها بالنسبة لهذا الحديث مضى زمانها، لأنه قالوا أنه هذا باعتبار أنه العرب كانوا يخضعون لقريش، وكانت قريش يعني مثل شخص في قبيلة شيخ، فقريش كقبيلة هي شيخ القبائل فكانوا يخضعون لهم، فهذا ربط سياسي شرعي في آن واحد. الآن مضى في عرب ولا في قريش ولا في قضية فوضى مثل ما أنتم شايفين في البلد الواحد. لذلك أنا شرحت لكم يمكن أكثر من مرة لم أعد أطمئن لتوجيه مثل هذه الأسئلة لأسباب كثيرة أوضحها. أنا شخصيا قد أسأل عن حكمة في نص فأجيب، نص ثاني فأجيب، نص ثالث لابد ما أعجز. هذول اللي تربوا معي ونشأوا معي انه بيسألوا عن حكمة الشيء وبجاوبهم، يوم انا اقف واقول لا ادري دخلهم بقى الشك في هذا الحكم، هل انا عاجز عن تعليله وتوجيهه وبيان حكمته؟ فانا وجدت عمليا انه هذا شيء مضر. اذا جاءت الحكمة هيك عفو الخاطر ما عندي باني، طبعا الشريعة كلها حكم، أما اتخاذ مذهب كما يفعل كثير من كتاب الإسلاميين اليوم تفرض الحكم حكم التشريع، حتى بعضهم ألفوا بعض كتب هذا هو انحراف خفي جدا وخطر. المهم نحن نقول هذا حكم شرعي، المقصود جمع المسلمين على رجل يكون له صفات عديدة قل ما تتوفر في المرشح للخلافة من هذه الصفات أن يكون عربيا قرشيا. شو الحكمة؟ بجوز تظهر الحكمة سابقا وما تظهر لاحقا، بجوز تظهر فيما بعد، لكن نحن علينا نطبق النص الشرعي. شو بقى السؤال المهم في السؤال؟
أثر الأمر هذا على 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 وضع المسلمين في العصر الحاضر؟
هذا السؤال ليس بأهم، أنه ما هي شروط الحاكم المسلم يعني الخليفة المسلم؟ هل مثلا يصح أن يكون الخليفة جاهلا بالشريعة؟ طبعا جواب لا. إذن نعم، هذا المقصود. إذن لا، إذن يجب أن يكون عالما. طيب ليش نحن نتمسك في اللي جاء فيه النص وعم ننسى شروط أخرى؟ هل يجوز أن يكون أميا لا يقرأ ولا يكتب؟ الجواب لا. هل يجوز أن يكون جبانا؟ الجواب لا. هل يجب أن يكون عصاميا؟ الجواب نعم، ما يكون ضعيف الشخصي. فهنا بقى وين هذا المجتمع اللي بدنا نحلم فيه يعملوا ايش؟ موازني عنا واحد قرشي وعنا واحد عربي غير قرشي وعنا ثالث اعجمي. والله هذا قرشي لكنه جاهل، هذا عربي لكنه عالم، سقطنا هذاك، صينا مع مين؟ مع العربي والأعجمي. نعمل كمان مفاضلة بين دول اثنين، منشوف أيهما تتوفر فيه المجموعة الأكثر من الخصال التي نص العلماء على اشتراط وجودها للخليفة المسلم، من رشح للخلافة ولو كان أعجميا. لكن وجدنا الأعجمي والعربي مستويان، علينا أن نرشح العربي. وجدنا العربي من قبيلة غير قريش وقرشي متساوين، بس هذا يفوق بالقرشية أو المرشح، ونستأذنكم وجزاكم الله خيرا. نعم،
مين اللي بيخليك ترشح؟
هذا سؤال، هذا سؤال بقى. كيف؟
الخلافة فقط ولا في الإمارة عموما؟
لا، الخلافة بس. وإن ولي عليكم عبد حبشي، أي ولي عليكم عبد حبشي من الخليفة العربي القرشي. نعم
شيخ، زيادة، فإن القرشي أتي قوة رجلين في سياسة الحكم بهذا المعنى.
أي نعم،
هذه الزيادة صحيحة؟
والله أنت ذكرتني فيها الآن، بس ما مستحضر إذا كانت صحيحة ولا لا، بلكي إن شاء الله
في الرواية الجزء الثاني، لكن الآن أنا يعني أذكر كأنها صحيحة. يعني
سؤال
الوائف، الحمد لله الله يستر لي أني عم بعمل ماجستير في العمارة الإسلامية. هلا في أستاذي قبل ما أجي اقترح علي فكرة، قال أن الصلاة فيها أشياء، فيها رموز مثل المتابعة، يعني ممكن نستفيد منها ونحلل الرموز في الصلاة ونستعملها في تخطيط المدينة العربية الإسلامية. هل يجوز ذلك أن نجي نحن نأخذ الصلاة ونحللها ونستعملها في تطبيق؟
والله هي بدها توضيح لحتى نشوف كيف هذا يمكن، وهل بناء على ذلك يجوز أو لا يجوز. هذا الكلام مش واضح عندنا. يعني
اللي أعرف أن الصلاة هي عبادة، فهل يجوز الواحد أن يجي مثلا يحلل الصلاة مثل هي الصلاة مثل الركوع والسجود، فهي في عملية تتأبع، فاستعمل الوضع كوضع مثلا كفكرة رئيسية لتخطيط المدينة؟
كيف هذا يكون يعني؟
مثلاً
كيف يكون؟
مثلا تأخذ قطعة الأرض أو تأخذ موقع أو بلوك تعمل على أساس جيومتري،
أساس يعني ربط فلسفي بين الصلاة وبين أشكال هندسية، يعني حاول يعمل ربط.
يعني هذه الأشياء لا يمكن تحقيقها إلا بإدخال الصلاة؟
لا طبعا لا.
فإذا
بس هو القصد
تحسينات بدهم يعني تحسينات إسلامية في العمارة
يعني القصد من أنه ربط فلسفة الصلاة في
يعني إظهار فلسفة الصلاة في العمارة فحذلق هاي.
أنا خايف تكون القضية هاي شفت الكتاب تذكرت هل مصور صورة ولد جالس في التشهد وعامل هيك ومكتوب لا إله إلا الله
هذا هو المراد والله أعلم
هذا والله شيء بيخوف. السلام عليكم.
على هي ركوع على هي التشهد وعلى هي كذا.
والآن مع جلسة ثانية انتهى التسجيل المتفق عليه.
قلت الأخ السعودي هذا يا شيخ بارك الله فيك الشيخ عبد العزيز في المسائل غير الشرعية إذا استفتي يعني ما بيعرف طبعا إلا ما يقال له فتنقل له الصورة كذا وكذا. لذلك أنا عندي ثلاث فتاوى للشيخ عبد العزيز كل واحدة تنقض الأخرى. إحداها تقول عنهم هؤلاء يحرفون نصوص الشريعة.
والله صدق.
نعم قال هؤلاء يحرفون الخروج معهم لا يجوز في دين الله وكذا وكذا.
هذا لما وصلت لهم الحقيقة كان
الله
أكبر.
لكن لما جاء الشيخ الطيب حرف عليه
الله يكون بعون الحي موقفه دقيق الشيخ ابن باز الله يذكره بالخير. وهنا يظهر أهمية الباطنة أو البطانة الحسنة أو البطانة السيئة خاصة مثل الشيخ جزاه الله خير يعني وضعه وعجزه هو بحاجة إلى من تكون بطانته أقوى ما تكون حسنا.
هذا انا قلت للقاضي قلت قاضي شيخنا الشيخ عبد العزيز لا يقرا بنفسه انما يقرا عليه
هذا هو
والذي يتولى القراءه عليه ان لم يكن امين
فيغير
قصص
الله.
لما سافر المره الاخيره هذه انا اول مره القى الشيخ من بعد فجلسنا قلت له يعني في رساله البيع كنت ارسلت لك اياها وكذا ما كملت فاذا بالشيخ رون حسين انت حرفت كلام ابن تيمية قلبته وكذا انا واخوي الشيخ صالح شفنا وكذا الله اكبر صار ثوره كبيره
هذا
اشتغل
له ما
بدا ينثر وكذا. فقلت الشيخ عبد الخطر ما وصلت لك الرساله؟ قال ما وصلت سبحان الله الشيخ تعرف الرساله عادله فيبدو انهم يعني
هذا خبر هذا خبر متكرر يعني يعني رسائل لا تصل اليه كلها.
نعم ما يريدون من
هو كانت الرساله معك قراتها انت عليك
قدر الله ما ادري عاد سبحان الله
حتى
الشيخ
في بيته
انا والصبيه وبعض الاخوان زرناه كلها من باب تكريمه وكرمه على اساس انه نكسبه في مثل جماعه التبليغ وكان معه الاخ صالح كان صالح يعني اقدم منه. اما نحن فوجدنا الجفا في داخل بيتي لدرجه انه تكلم معي قال لي انت كفرت جماعه التبليغ ولا والله ما عندك
كفر. لا حول ولا قوه
يا اخي نحن نتكلم على الجماعه ولا نتكلم على
هذا صحيح
ولا يجوز لنا ان نكفر شخص.
بأن هناك نوعا آخر من التعطيل وهو تأويل النصوص الشرعية بدون أدلة شرعية. فحينما يأتي حديث في صحيح مسلم فقامت امرأة سفعاء الخدين لعل هذا الحديث كان قبل نزول الآية لعل ولعل. لماذا هذا التكلف؟ حطوا هذا الحديث مع الأدلة التي ذكرناها تأخذ القضية قوي كما قال الإمام البيهقي أن هذا حديث قوي حديث أسماء وحديث عائشة لأنه عمل الصحابيات كان على هذا وبخاصة أنه نحن لا ننكر شرعية ستر المرأة لوجهها لا أيضا عقلا وإنما نقلا لأنه وقع ذلك في العهد الأول ولهذا كان من البواعث على أننا عقدنا فصلا خاصا أن ستر المرأة لوجهها أفضل ردا على بعض إخواننا من أهل السنة في لبنان يعني معلوماتهم في السنة وفي الآثار السلفية محدودة قالوا أنه ستر المرأة لوجهها بدعة. نحن ما نقول هذا نقول هذا أفضل وننصح بذلك لكن ما نتشدد نقول حرام لأنه لا دليل على التحريم. طيب غيره شو عندك؟
أورد بعض من كتب في مسألة المقال زيادة في حديث الخزامية موجود في مسجد أبي يعلى
غير صحيح هذا اسناد غير صحيح. كنا تكلمنا اظن معك تذكر
هذا ما تكلم
اذا ما تذكر
يعني. اعرف رايك حتى فيه يعني
عجيب. نعم هل هذا صحيح نقول لهذا الاخ
عبد القادر السندي اورده بصحيحه؟
نعم ايه. هذا الزياده هذه غير صحيحه وانا تكلمت عليها اظن في الطبعه التي اعدها الان من الحجاب ما شفت بعد. هذا لا يصح ومع ذلك اقرأ النص شو بيقول.
النص مش امامك
مش امامك
لكن في يعني زيادة اللي هو انه جاء يعرضه للزواج او شيء من هذا.
طيب هب انه الزيادة صحيحة على ماذا تدله؟
هذا الزواج
لا بالنسبة لموضوع الخلاف
كشفلوت.
طيب من الذي رأى الوجه المكشوف من المرأة التي عرضت نفسها زعمه للرسول عليه السلام لعله يخطبها؟ الرسول عليه السلام أم غيره؟
في غيره.
طيب إذا كيف رأى ذلك الحرام؟ هذا يعني يدخل في الكلام السابق تكلف في جر النصوص وهذا إن صحت وهذا غير صحيح يقينا لأني أنا راجعت هذا في مستدف يعلى الآن ما أذكر شو قلته بالضبط.
شو الحديث هو
نعم
شو الحديث هو
أنه هذه الخفامية اللي جاء في الصحيحين أن الرسول عليه السلام بعد رمي الجمار وقفت أمامه امرأة جميلة وكان خلفه الفضل بن عباس على ناقته عليه السلام فقالت له يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الرحل أفأحج عنه؟ قال حجي عنه. والفضل ينظر إليها وهي تنظر إليه وكان الفضل وضيئا وكانت هي جميلة فلفت الرسول عليه السلام وجه الفضل إلى الجهة الأخرى فنحن نتخذ هذا الحديث حجي قاسم لظهور المخالفين لأنها وقعت في آخر حياة الرسول عليه السلام وأيضا الحج هذه رد على اللي بيقولوا صحيح وجه المرأة ما هو عورة ولكن إذا كانت جميلة وكان الزمن فاسد وإلى آخره فينبغي إيش أن تستر وجهها. نقول شو بدكم فتني أكثر من هيك؟ دخل الشيطان بين المرأة الخاتمية وبين الفضل لدرجة أن الفضل راكب وراء الرسول وهو بيأكد نظره فيها والرسول لا يزيد على إيه أنه يصر وجهه للشق الآخر. كان بقول أنا كان الرسول عليه السلام لو كان يرى رأي هؤلاء المشايخ حتى قلت لأحدهم افرض هذه القصة وقعت معك تماما يعني أنت في محل الرسول وصاحبك أو صديقك أو ابن عمك رديفك وأمامك امرأة جميلة تسألك شو بتساوي؟ بتقول استري وجهك ولا تتلطف كما تلطف الرسول عليه السلام؟ ما استطاع أن يجاوب لأنه حقيقة محرج موقفه لأنه إن قال أنا بقول استر قال الرسول عليه السلام وإن قال لا ما بأمرها إذا لماذا تأمرها وأنت بتقول يجب أن تستر وجهها إذا خشيت فتنة وهي فتنة موجودة؟ هالقصة في رواية أنه هذه المرأة كان أبوها أو عمها أنا بعيد عن الآن هو دفعها مشان الرسول يشوفها لعله يتزوج بها.
هذا
ها؟
هذا المقطع مو صحيح.
هذا المقطع مو صحيح. لأنه هن ليش بيجيبوا الرواية هاي؟ فكروا يعني بيخلصوا من الاعتراض تبعي. مع إنه متى ذي كان تحت المطر صار تحت المزراب. لو الرسول فقط شافها ممكن يقال هذا الكلام. لكن الراوي هو اللي عم يروي. أنها وضيئة وجميلة
وكل محرم يا شيخ كان
إيه كمان هذا له جواب لأنه الرسول عليه السلام قال في الحديث صراحة لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين فالانتقام هو شد الثوب هكذا لكن هذا جائز شرعا وهو استدل ولذلك جاء في بعض الأحاديث عن عائشة أو عن أسماء أنه كانوا كاشفات وجوهن وهن على الجمال، فإذا مر بهن ركب أسدلنا على وجوهنا، فالسدل هذا جائز، أما الانتقاب فهو الممنوع. فلو فرضنا أن هذه الخفحمية كانت محرمة، كان الرسول عليه السلام يقول لها اسدلي على وجهك كما فعلت النساء الرسول عليه السلام، لكن مع ذلك ليس عندهم دليل أنها كانت محرمة. ونحن نقول ما في دليل أنها محرمة، هب أنها كانت محرمة، ما في ما يمنع من السدل الذي يلزم منه الستر، ونحن ما نقول واجب عليها أن تنتقب وهي محرمة، لكن يشرع لها أن تسدل على وجهها وهي محرمة، وهم يتفقون معنا في هذا. لكن الفرق، نحن نقول يشرع السدل استحبابا وجوبا، فلماذا الرسول لم يأمرها بالسدل؟ هنا بيقولوا كانت محرمة. الجواب، المحرمة تمنع من الانتقام لا من السدل، فمن قاصين. أعجب ما سمعت عن بعض المشايخ في العصر الحاضر، قال أنه كان ينظر إلى لباسها، هذا أعجب ما يظهر. شو السبب؟ السبب أنه نحن الحقيقة ما عم نناقش الأمور مناقشة شرعية منطقية، عم نناقشها مناقشة عواطف. شايفين نحن الفساد، شايفين تسلط الشباب على الشابات إلى آخره، شتو بدنا نعالج الموضوع بالتشدد في الموضوع، وهو حرام على المرأة أن تكشف عن وجهها. بس هنا نصطدم مع واقع العهد الأول، العهد الأنور، تجينا هذه الأحاديث بنحاول بقى نلف عليها وندور عليها من أولها كما يفعل علماء الكلام في آيات وأحاديث الصفات تماما.
قائم على الجهتين،
نعم،
إن كانت محرمة أو غير محرمة الدليل قائم،
قائم لا يزال. أين
قد تقول بعد طلبة العلم أن ستر العورة صلاة من الواجبات وليس من الشروط، وبناء عليه فإن المرأة التي تصلي بدون خمار صلاتها صحيحة أو الرجل عريان، ولكنهما يأتمان فقط، ما مدى صحة هذا الكلام؟
الخمار المذكور في السؤال المقصود هو غطاء الرأس طبعا، أليس كذلك؟ الرسول يقول لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، هذا نص صريح بأن المرأة إذا بدأ شيء من عورتها فلا صلاة لها. فما وجه السؤال إذن؟ لا يقبل الله، ماذا نفهم؟
فجاب بعضهم يا شيخنا بأن لا يقبل لا تفيد عدم الصحة وعدم الاستياء.
شو الدليل؟
الدليل أنه بعض حديث وردت عن رسولنا عليه الصلاة والسلام فيها رفض لا يقبل، كقوله عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا لا تقبل له صلاة 40 يوما، قال هنا هذا لا يفي الإجزاء.
شو الدليل؟ مكانك راوح،
مكانك راوح.
شو الدليل انه لا انه هاي الصلاة صحيحة؟
نعم هم يقولون هنا
لا لا مش هنا، هناك
هناك.
شو الدليل انه هناك الصلاة مقبولة؟ او عفوا صلاة صحيحة
مات عرافا،
نعم لا تقبل له صلاة 40
يوما.
شو الدليل انه الصلاة صحيحة؟
دليل أدري أنها صحيحة، أننا لا نقول لمن ذهب إلى عراف لا تصلي، وليس هناك من أهل العلم من قال أنها باطلة.
الله أكبر، هو هيك معنى الحديث؟ معناها إذا صلى لا تقبل صلاته، مش معناها نقول له لا تصلي.
إذا فهي لا تقبل،
لا تقبل طبعا، مش منقول أنها غير ما قال الرسول،
يعني غير صحيحة،
غير صحيحة طبعا.
وإذا سألنا نقول له صلي.
يعني أستاذ شوف انتبه، نحن لما من أول النص ما بيجوز نأوله إلى الدليل، مثل ما قلنا بالنسبة للأوامر، فالأوامر الأصل فيها الوجوب، إذا أن هذا ليس الوجوب فلا بد من دليل. لما نقول لا تقبل الصلاة في نص ما ليس معناه الحكم ببطلان الصلاة، بدنا الدليل. إذا وجد الدليل قلنا بمقتضاه، وجمعنا بين الإيمان به وبين الإيمان بالنص الأول الذي تأولناه بالنص الآخر، أليس هذا هو الطريق؟ لذلك قلنا نحن سائلين لم نكن منكرين، شو الدليل على أنه قبل الرسول عليه السلام لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، أي لا يعني أنه صلاة باطلة؟ أتيت أنت بالحديث الثاني، بقيت أنا رافعا أصبعي قائلا شو الدليل؟ لا أزال أقول هكذا، ما أتى الدليل.
وأنا لازلت أقول أن المرأة إذا صلت دون خمار صلاتها باطلة.
طيب.
ولكن أنا أقول هذه الشبهة طرحها من ادعى هذا الكلام.
معليش.
طرحها من ادعى هذا الكلام.
إيه نسألك.
هنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. وهنا قال من أتى عراه صدقه، أو من أتى عراه لا تقبل له صلاة 40.
لا تقبل. أي صلاة باطلة. فمن ادعى خلاف ذلك فعليه دليل. نعم.
في من رجب رحمة الله عليه جامع علوم الحكم يذكر يعني في الشرح بعض الأحاديث التي فيها عدم القبول أو لا يقبل الله كذا، قال لفظ لا يقبل يعني يحتمل المعنى يعني. يحتمل الإجداء أي عدم قبول الإجداء، ويعتمل عدم قبول الرضا. يعني أن نجزم بأحد المعنيين هنا بحاجة إلى الدليل.
هذا يا أستاذ يقول كثيرون حتى شوكاني، لكن نحن نقول المتبادر من الذهن إلى الذهن من هالعبارة لما بيسمع السامع ما بيخطر في باله هذه الفلسفة إطلاقا. أنا بقولها فلسفة لعدم وجود الدليل المحدد للمعنى على حسب ما تقول أنت عن ابن رجب. فما عندنا الآن دليل، فكيف نفهم هذا الحديث لا يقبل الله عمل عبد؟ شو معنى يقبله لكن بمرتبة الدنيا؟ هذا مرفوض. لو أننا تتبعنا الأحاديث المصدرة بكلمة لا يقبل الله ثم وجدنا بعض هذه الأحاديث قامت أدلة على أن القبول هنا لا يعني البطلان، نقف عندها،
نقف عند تلك.
أيوة.
وليس بشكل عام.
أيوة ما نأخذ القاعدة، نقول قام الدليل لأنه مثل الحقيقة والمجاز كما يقولون. فإذا ثبت في نص ما نص آخر يضطرنا إلى تأويله قلنا بمقتضى النصين، لكن ما عممناه، نبقي الأمر مثل لا صلاة، مثل لا صلاة، لا صلاة لنفي الصحة، وقد يكون لنفي الكمال. فإذا ثبت لنفي الكمال في نص ما، ما منعممه في كل النصوص؟ لا، لأن الظاهر من النفي نفي الذات أو نفي الصحة، إذا ما أمكن نفي الذات. أي نعم. هكذا هنا لا يقبل الله إذا كان يأتي في بعض الأحاديث، وأنا مالي مستحضر طبعا أن هناك حديث يصرح الرسول بأن الله لا يقبله، مع ذلك معناه أن العبادة هي صحيحة. الآن عم أتذكر في حديث في كتاب الترغيب والترهيب لا يقبل الله عملا إلا إذا كان خالصا لوجهه، تذكرون؟ إلا ما ابتغي به وجهه. أحسنت. شو أوله؟
ما
أيوة هذا شو معنى؟ ما بيقبل تأويل إطلاق. فإن وجد هناك نص فيه نفي القبول مثل نص فيه نفي الكمال ليس نفي الذات، مثل لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له، هذه لا لنفي الكمال.
نعم.
لوجود أدلة قاطعة تضطرنا إلى هذا المعنى، لكن لا صلاة لمن لم يقرأ بهذه الجذاب. ما من أول هذا التأويل، لأنه أولنا هناك لا بنفي الكمال فنأتي نقول كمان هنا لا لنفي الكمال. لا، كل نص يعامل معاملة خاصة حسب النصوص المحيطة بها. كذلك نقول في جملة لا يقبل الله لابد من فهم النص على ظاهره إلا لقرينة تدل على أن هذا الظاهر غير مراد. نعم. جاء دوري يعني. جزاك الله خير. بسم الله. بس مبين عليك، اسمح لي شوي، مبين عليك أنك غشيتها. حطيت قطعة إضافية يعني.
لا في يا شيخ أنا
يعني. شو يعني؟ يعني شو عامل ميزان يعني؟
بالنسبة للتوجه إلى القبلة.
نعم.
شرط وصول صحة الصلاة.
أي نعم.
كما يذكر يعني في الكتب.
أي نعم.
إيش الدليل على هذه المسألة؟
ما في عندنا دليل بالمعنى الأصولي إلا شيء في القرآن الماضي 30 أو 40 سنة. إذا أمر الله بشيء هذا الشيء ليس مأمورا به إلا في خصوص الشيء الذي هو منه جزء منه فيدليل الشرطية. مفهوم هذا الكلام ولا في غموض؟ يعني لسنا مأمورين باستقبال القبلة إلا في الصلاة. فإذا كنا نجلس لسنا مأمورين باستقبال القبلة وهكذا قص على ذلك. فإذا أمر الله بشيء مثل هذا لخصوص الأمر الذي هو جزء منه فهذا قرينة على أن هذا الأمر جزء من أجزائه وركن من أركانه. وكذلك يقال بالنسبة للركوع والسجود ما في عنا أدلة على الطريقة التي نفهمها أنه لا صلاة لمن لم يركع لا صلاة لمن لم يسجد. ما في عنا هيك أدلة أبدا. لكن أخذت هذه الأدلة من الأوامر التي هي خاصة بالصلاة.
لا تقوم إلا في الصلاة.
أي نعم.
ولا تتم الصلاة إلا
بها. وهناك شيء آخر ممكن أن ندعم به ما سبق وهو تتابع المسلمين واتفاقهم على كون هذا الشيء ركنا يكفينا حجة وليس من الضروري أن يكون عندنا نص صريح نفهمه نحن. تفضل. ايش هو يا سيدي؟ لا لا نص قرآني حول ماذا؟
حول القبلة.
ليس البحث في هذا بارك الله فيك. طول بالك. البحث ليس انه في امر في القرآن باستقبال القبلة ولا لا سامعك الله. ليس البحث أنه هل هناك أمر باستقبال القبلة في الصلاة أم لا يوجد أمر. ليس البحث في هذا. البحث هل الأمر هذا يفيد ركنية أم لا. إن شاء الله وضح لك لأنك الظاهر ما كنت معنا يا أبو باهر دكتا.
الآن الشيخ لو سمحتوا يعني خلي الشيخ لأنهي شغله.
الله ما طرح بالكيف يعني إذا الشيخ كان الله في عونه قال تمزق فيها طلق ربع ساعة.
يمكن بهذا أنت كل مخلين سجل لا تكلم في الشغية تسجل يعني أشياء وشيء خلي يعني حتى الناس يعرف الشيخ ناصر إنه مضحك وفوق الكيك.
لا مو من مسألة أبو ليلى بعض أشخاص مسجل الشيخ عم بلعب ولد من الأولاد ممكن ابن بنته بعدين غيله طالع مش لس.
هل واحد من كنت تعرف ليلى كنت مسجل الشيخ إذا ما عم بقاقل الولد طلع تسع طول من المشريط خلّب حتى يعرف أن الشيخ حلول على الصلاة.
برضو منيح هاي أنه أبو ليلى بالذات مسجلها.
الله يبارك في عمرك يا شيخنا.